بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: فصل. يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرى عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. قال: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام، أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا.
قال رحمه الله تعالى: وياه. فصل. يصلي المريض. شرع في الكلام على صفة صلاة أهل الأعذار. ذكر في الفصل السابق من يعذر بترك الجمعة والجماعة، وهذا الفصل وما بعده ذكر صفة صلاة الأعذار، فبدأ بالمريض ثم بالمسافر ثم أشار إلى صلاة الخوف، فأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف. فصل. يصلي المريض قائما. يصلي المريض، المريض المقصود به من لا يستطيع القيام مطلقا بسبب المرض، أو يضره القيام بزيادة مرضه أو بتأخر برئه، هذا هو المريض الذي يجوز له الصلاة قاعدا. بعض العلم يقول الضابط فيه إذا كان يشق عليه بحيث يتحين الركوع والسجود لأجل الجلوس، فإذا كان حين القيام يتحين متى يجلس فهذا يصلي قاعدا. يصلي المريض قائما أي في الفرض، أما النفل تجوز صلاة القاعد فيها مطلقا لعذر أو لغير عذر، فإن لم يستطع فقاعدا. فإن لم يستطع يعني لم يستطع مطلقا، أو استطاع مع الضرر أو التعب، هذا ليس مستطيع شرعا فقاعدة. ما الدليل على ذلك؟ عموم النصوص وخصوصها. أما العموم فقول ربنا تبارك وتعالى: وما جعلكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم. أما الخصوص ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس مر بنا مرارا في الصحيحين، حينما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس فخدش فتحش شقه الأيمن صلى قاعدا. حديث عائشة أيضا في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدا في مرض موته. أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث في صحيح البخاري. قال: فإن لم يستطع فقاعدا أي يصلي قاعدا. ما بين الشيخ رحمه الله تعالى وهي صفة القعود. الحنابلة يقولون يصلي متربعا، المشهور من المذهب أنه على سبيل الاستحباب، في رواية أخرى على سبيل الوجوب، بمعنى لو لم يصلي متربعا لم تصح صلاته. ما الدليل على استحباب التربع؟ ما رواه النسائي بإسناده من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي متربعا، وهذا في قيام الليل، والحديث رواته ثقات، لكن النسائي رحمه الله تعالى حينما أخرج الحديث أشار إلى شذوذ رواية التربع، وكذلك ابن المنذر أشار إلى أن لفظ التربع ليس محفوظا. والصحيح من حديث عائشة كما في مسلم: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، هذا هو أصل الحديث. أما ذكر التربع فليس بمحفوظ. ونص محمد بن نصر المروزي في قيام الليل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في صلاة القاعد. فعلى هذا ينظر من يصلي قاعدا الأيسر له والأكمل صلاته في حضور قلبه فيصلي، إن كان الأيسر له وأحضر للقلب يصلي متربعا صلى متربعا، متوركا صلى متوركا، مفترشا صلى مفترشا، مادا رجليه صلى مادا رجليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بصفة، قال فإن لم تستطع فقاعدة. والأصل هو إطلاق ما أطلقه الشارع وعدم تخصيصه، فإن لم يستطع فعلى جنب. إذا لم يستطع الصلاة قاعدا أو استطاع مع الحرج والمشقة صلى على جنب لحديث عمران. الحنابلة يقولون والأيمن أفضل كما ذكر الشيخ. ما الدليل؟ الدليل على أن الأيمن أفضل من جهة النظر ومن جهة الأثر. أما من جهة النظر يقولون جهة اليمين أفضل من جهة اليسار، فلذلك الميت يجعل في قبره مستقبل القبلة على جنبه الأيمن. أما الأثر فحديث علي رضي الله تعالى عنه فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدة، وأومى يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع فصلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وإسناده ضعيف بل ضعفه شديد. قال الذهبي في مهذب سنن البيهقي إسناد باطل، إذن حديث ضعفه شديد فلا يصح الاستدلال به. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق لعمران قال فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى هذا يصلي على الجنب الأيسر له. إن كان الأيسر له والأرفق به أن يصلي على جنبه الأيمن صلى على جنبه الأيمن، وإن كان الأيسر أن يصلي على جنبه الأيسر صلى على جنبه الأيسر، لكن لا بد أن يستقبل القبلة في كلا الحالين. إذا استوى الأمران عنده جهة اليمين في الجملة أفضل من جهة اليسار، فالاستدلال ليس بالحديث إنما هو بتفضيل جهة اليمين في الجملة. إذن والأيمن أفضل، إذا استوى الأمران على المريض نقول صل على جنب الأيمن. قال وكره مستلقيا مع قدرتي على جنب، يقول إذا استطاع أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر فلم يصلي وصلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت الصلاة، يعني قال كره. ولما قال كره يعني الصلاة صحيحة. ما الدليل على أنها صحيحة؟ الدليل أن المقصود استقبال القبلة، فأتى بشرط الاستقبال فصلاته صحيحة. وأيضا في الجملة ورد في حديث علي أنه يصلي مستلقيا. أما وجه الكراهة يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي على جنبه الأيمن ونقله مستلقيا في حديث علي رضي الله تعالى عنه إذا لم يستطع الصلاة على الجنب، وهذا الفعل يحملونه على الكراهة. في رواية أخرى عند الحنابلة إذا صلى مستلقيا وهو يستطيع أن يصلي على جنبه لم تصح صلاته، والصحيح صحة الصلاة، لكن الأولى والأكمل هو الصلاة على الجنب. وإلا كما مر بنا أصل الاستلقاء من جهة الأثر لا يصح، حديث علي رضي الله تعالى عنه لا يصح ضعفه شديد، لكن من جهة المعنى من صلى مستلقا على ظهره يصدق عليه أنه استقبل القبلة، وهذا معنى قوله وإلا تعين، يعني وإن لم يستطع أن يصلي على جنبه تعينت الصلاة على ظهره مستلقيا. إذن متى يكون الاستلقاء على الظهر ورجلاه إلى القبلة واجب؟ في حال عجزه عن الصلاة على جنب. لأنه إذا صلى مستلقيا يصدق عليها أنه استقبل القبلة، ويومي بركوع وسجود ويجعله أخفض. ويومي بركوع كما مر بنا، يومي برأسه حال الركوع والسجود، ويجعله أخفض، يعني يجعل السجود أخفض من الركوع ليتميز الركوع من السجود. وحينما قال الشيخ ويومي بركوع وسجود، هل يومي وهو قائم أو هو قاعد أو على جنبه أو مستلقيا؟ المصلي قائما أو قاعدا هو لا يخلو من حلي. إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود لكن يستطيع القيام، فيصلي قائما ويومي راكعا لكن في السجود يومي وهو جالس وليس قائما، إذا كان يستطيع الجلوس والقيام لكن لا يستطيع الركوع والسجود يكون الإيماء في الركوع حال القيام. لماذا حال القيام؟ لأن الركوع يكون عن قيام، وأيضا الإيماء في القيام أقرب إلى الركوع من لو أومه وهو ساجد، والإيماء في السجود يكون حال القعود لأن الأصل السجود يكون عن قعود. وأيضا إذا أومى وهو قاعد في السجود هذا أقرب إلى الركوع من كونه يومي وهو قائم. أما إذا لم يستطع القعود يومي في الركوع والسجود، وإذا لم يستطع القيام يومي في الركوع والسجود. أما إذا كان يستطيع يصلي قاعد لكن يستطيع الركوع يتعين في حقه الركوع قائما. قول الشيخ ويؤمي بركوع وسجود ويجعل أخفض، المسألة فيها تفصيل ليست على إطلاقها. فإن عجز عن أي شيء، عن الصلاة مستلقيا على ظهره، قال أو ما بطرفه، يعني يومي بعينه. ما الدليل الإمام بالطرف؟ فوقها الحنابلة يذكرون أن الإمام بالطرف ورد في حديث علي، ولم أقف عليه في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهب أنه ورد، مر بنا أن حديث علي ضعيف بل ضعفه شديد فليس بحجة. أو مع بطرفه ونوى بقلبه، يعني ينوي بقلبه أنه في حال القيام يكبر ينوي أنه قائم ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر يومي بطرفه وينوي أنه راكع ثم يقول سمع الله لمن حمده ويومي بطرفه وينوي أنه رفع من الركوع، وهكذا في بقية أفعال الصلاة تحريك للطرف للعين مع نية الركوع. هذا معنى قوله فإن عجز أو ما بطرفه ونوى بقلبه، كأسير خائف يقول الأسير الخائف عند عدو ويخشى إذا صلى عندهم يتبين أنه مسلم فيقتلونه، يقول الأسير الخائف يصلي بطرفه يومي بطرفه وينوي. فإن عجز، قل عجز عن الإيماء بالطرف أيضا، فبقلبه ينوي الصلاة بقلبه، يأتي بما يستطيعه ولا تسقط عنه الصلاة. قبل قليل ذكرت أنه يومي بطرفه وينوي القيام، يومي بطرفه وينوي الركوع، يومي بطرفه وينوي الاعتدال من الركوع، وهكذا نية القلب الصلاة في القلب، يقول الله أكبر وينوي أنه في القيام يقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر وينوي أنه ركع، يقول سمع الله لمن حمده وينوي أنه رفع من الركوع، وهكذا في بقية الصلاة. قال مستحضرا القول والفعل، إن استطاع أنه يأتي بالقول يأتي بالقول، وإن لم يستطع أيضا يستحضر ولو يمر القول على قلبه، وكذلك الفعل ينوي أنه في ركوع أو سجود أو قيام أو غير ذلك. ما الدليل؟ الدليل عموم النصوص، فاتقوا الله ما استطعتم، في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا استطاع أن يأتي بالأقوال يأتي بها وتسقط الأفعال. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ابن كثير رحمه الله تعالى جعل هذه الآية في تفسيره دليلا على أن الصلاة لا تسقط مع وجود العقل. لماذا؟ لأن الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة حتى يموت، فما دام العقل موجود تجب العبادة، إذا زال العقل سقط التكليف. وهذا معنى قول الشيخ رحمه تعالى: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. متى ما وجد العقل تجب الصلاة، ما استطاع أن يأتي به من أقوال أو أفعال أتى به ولو بقلبه، وما لم يستطع يسقط. وهذا هو الصحيح، لأن هناك قول عند بعض الحنابلة اختاره شيخ الإسلام أنه إذا لم يستطع أن يصلي مستلقيا سقطت عنه الصلاة، لحديث علي والحديث عمران بن حصين. إذن هذه صفة صلاة المريض. قال: فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. قال: فإن طرأ عجز، شخص صحيح يصلي قائما ثم طار عليه العجز، شعر بشيء من الدوران فجلس، أو قدرة شعر بشيء من النشاط وهو يصلي قاعدا أو على جنب فقام، أو صلى يصلي كان على جنب فصلى قاعدا، انتقل ينتقل للحال الأخرى، وبنى أي يبني على ما مضى من صلاته، صلى ركعة كاملة وهو قاعد ثم استطاع القيام، أو صلى ركعة وهو على جنب ثم استطاع القعود، يكمل صلاته قاعدا في الحال الأولى، أو يكمل صلاته قائما في الحال الثانية، ويبني على ما مضى، لا يستأنف الصلاة، بمعنى لا يصلي من جديد، لا يكبر يصلي من جديد. لماذا؟ لأن ما مضى من صلاته مأمور به شرعا، أباح له الشارع هذا الفعل، هذه الصلاة معدون بها شرعا، فإذا كانت معدونا بها شرعا تكون صحيحة، فيبني على ما مضى من صلاته. الشخص في أثناء الصلاة حصل له عجز يصلي قاعدا أو على جنب ويبني على ما مضى، أو العكس، متى ما زال عنه العذر صلى على الحال الأكمل وبنى على ما مضى من صلاته. صفة إيماء المريض كما مر بنا إيماء المسافر في حديث ابن عمر وحديث أنس: يومي برأسه، الإيماء بالرأس. حديث جابر، أصل حديث جابر في مسلم يومي، لكن في رواية الإمام أحمد وغيره: يجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهذه الرواية إسنادها صحيح. فمن صلى قاعدا سواء صلى صلاة فرض أو صلاة نفل على الأرض أو على الراحلة يومي بالرأس، لكنه يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه فصل: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. ذكر هذا الفصل للكلام على أهل الأعذار، فمضى المريض وذكر هذا الفصل للكلام على صلاة المسافر وصلاة الخوف. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، قصر الصلاة سنة، فإذا أتم كما مر بنا لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. وهذه رواية عند الحنابلة، رواية ثانية عندهم يكره الإتمام، رواية ثالثة عند الحنابلة يحرم الإتمام ولا تصح الصلاة، رواية رابعة أيضا عند الحنابلة إذا أتم الفرض الركعتين الأوليان، والثالث والرابع عندهم من باب النفل، وهذا أيضا مذهب الأحناف. قد يقول قائل: ما الفائدة سواء قلنا فرضا أو نفلا؟ هناك فائدة، لو صلى شخص خلف مسافر ائتم به في الركعة الثالثة والرابعة يقول لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن الثالث والرابع عندهم نفل، ولا تصح صلاة المتنفل بالمفتر. إذن بعض المسائل لا نظن أن الخلاف فيها مجرد خلاف لفظي لا يترتب عليه حكم. وإن قلنا أصلا الصحيح صحة اهتمام المفترض بالمتنفذ فلا تأتي عندنا هذه المسألة. والذي يترجح لي والله أعلم أن القصر هو من باب السنة. أدلة الوجوب قوية، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين، أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. الحديث من رواية الزهري عن عروة ابن الزبير عن خالة عائشة، قال له الزهري: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها راوت حديث فرضت الصلاة ركعتين ومع ذلك تتم. من يرى الوجوب يقول: لو صليت الفجر أربعا تصح الصلاة ولا تصح؟ يقول: لا تصح. فكذلك إذا صليت الرباعية أربعا لا تصح الصلاة، لأن الأصل أنها ركعتان. وهذا من جهة النظر قوي، لكن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه يدل على أنه ليس بشديد. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم يقول: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. نفس الاستدلال، عائشة رضي الله تعالى عنها تمت، وعثمان رضي الله تعالى عنه أتم، وأتم خلفه الصحابة والتابعون في منى. فدل ذلك والله أعلم على أن القصر ليس بواجب، إنما هو مستحب. ويسن قصر الرباعية، والقصر خاص بالسفر بخلاف الجمع، فالجمع للسفر ولغير السفر. قصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء. أما صلاة المغرب وصلاة الفجر فلا تقصران بإجماع أهل العلم. حينما قال في سفر، متى يكون الشخص مسافرا؟ إذا خرج من بلده، فإذا خرج من بلده يصدق أنه مسافر. أما إذا كان داخل البلد فليس مسافر، إنما هو مريد للسفر. على هذا لا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من مدينته. الحنابل يقول: إذا فارق عامر قريته، فإذا خرج من المدينة يصدق عليه أنه مسافر فيترخص برخص السفر. في أغلب المدن نجد أن الطريق الدائري خارج المدينة، فإذا كان خارج المدينة، فإذا كان على الطريق الدائري خارج المدينة أو مسك الطريق المدينة التي قصدها يترخص برخص المسافر. القصر لا يقصر قبل أن يخرج من المدينة، لكن الجمع هل يجمع؟ إذا كان الجمع بسبب السفر هل هو مسافر؟ ليس مسافرا فلا يجمع، لكن أحيانا إما أن يخاف في أثناء الطريق أن يقف وقت الصلاة، أو معه كبير سن أو مريض يحتاج إلى شيء خاص به، دورة مياه معينة خاصة أو عليه حرج، فهنا لا بأس أن يجمع لأجل الحرج. فالجمع في الحضر شرع لأجل رفع الحرج، فلا بأس أن يجمع لأجل رفع الحرج. أما القصر فلا يقصر مطلقا إلا إذا خرج من المدينة. إذا أراد الشخص أن يسافر حكم الجمع، إذا جمع لأجل السفر لا يجمع إلا إذا خرج من مدينته. أما إذا كان عليه حرج أن يجمع في أثناء الطريق فله أن يصلي صلاة تامة في مدينته من غير قصر، وله أن يجمع لأجل رفع الحرج. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل، هذا قيد، لا بد أن يكون في سفر ولا بد أن يكون السفر طويل. ما هو السفر الطويل عند الحنابلة؟ يقول أن يكون أربعة برد. ما الدليل على أربعة برد؟ ما يروى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا فيما دون أربعة برد من مكة إلى عسفة. والحديث عند الدارقطني وإسناده ضعيف. البريد أربعة فراسخ، فأربعة برد كم من فرسخ؟ 16 فرسخة، والفرسخ ثلاثة أميال، مسافة الأربعة برد 48
ميلا، ميل المتقدمين ليس كميلنا، فاختلف المتأخرون في تقدير الأربعة برد بالكيلوات من 72 كيلو إلى 88 كيلو، اختلف المعاصرون في تقدير هذه المسافة.
على قول بالتقدير بالمسافة نحن بحاجة إليها، أما على قول الآخر لسنا بحاجة إلى ذلك.
يقدرونه بالمشي، يقولون مسير يومين وليلتين، لكن يقولون بدبيب الأقدام وحمل الأثقال، الأقدام تمشي شيئا فشيئا، وأيضا يكون معهم رواحل وإبل تكون ثقيلة.
هذا السفر الطويل عرفنا الدليل. والقول الثاني في المسألة أن الأمر لا يحد بمسافة، إنما يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة. لماذا؟ لإطلاق النصوص، هذا نص مطلق لم يقيد بمسافة. النصوص التي فيها الترخص للمسافر مثلا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بليلهن، هذه نصوص مطلقة، تقييدها بمسافة يحتاج إلى دليل. لو أن المسافة هذه فاصل لبينها الشارع، فلما أتت النصوص مطلقة لم تقيد، فالقاعدة العامة هو إطلاق ما أطلقه الله عز وجل، فلا يحد بمسافة معينة، إنما يرجع فيه لعرف الناس، ما عده الناس سفرا. وفي العادة في مثل هذا الأمر يتزودون يستعدون فهو سفر. ومما يدل على ذلك أيضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، من حج من أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم قصروا معه في عرفة وفي المزدلفة، وكذلك في منى، لأنهم صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم، ولو كان الواجب في حقهم الإتمام لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام، ولو أتموا لنقل إلينا. فلما الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن حج من أهل مكة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنهم قصروا، المسافة قصيرة من مكة إلى عرفة قد يكون أقل من بريد، أليس كذلك؟ في زماننا الآن أصبحت عرفة متصلة بمكة. والمسألة لا تخلو من 4 أحوال، أن تكون المسافة طويلة والمدة طويلة، فهذا لا إشكال أنه سفر، كما الواحد منا يذهب إلى مكة للحج مسافة طويلة ويجلس عدة أيام، أن تكون المسافة قصيرة والمدة قصيرة هذا لا شك أنه ليس لسفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من بيته صلى الله عليه وسلم إلى قباء ثم يرجع، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. الثالثة أن تكون المسافة طويلة والمدة قصيرة، والحنابلة ينصون على هذه 4 برد، يقول لو قطع في ساعة، هم في زمانهم وخصوصا المتأخرون يفترضون، وفي زماننا حاصل، يقول لو قطعها في ساعة له أن يترخص، له أن يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنها مسافة 4 برد فله أن يترخص. المسألة المشكلة إذا كانت المدة طويلة والمسافة قصيرة، هي التي تشكل، كأهل مكة هل يترخصون أو لا يترخصون؟ شخص ذهب في رحلة مسافة 30 كيلو أو 20 كيلو مثلا وسيجلس عدة أيام كأهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحيح أنهم يترخصون برخص المسافر، لأنه لا فرق في التزود والاستعداد بين من قطع مسافة طويلة أو قصيرة. مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، والصحابة الذين حجوا من مكة، كل واحد منهم استعد، مثل ما يتعلق بالفرش والأواني ونحو ذلك، كل واحد منهم استعد، فلا فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. فإذا كانت المدة طويلة يجلس يومين أو نحو ذلك، والمسافة قصيرة له أن يترخص برخص المسافر. فالصحيح أن السفر لا يحد، إنما يرجع فيه إلى عرف الناس.
مباح،
حينما قال مباح يقولون كسفر النزهة، شخص سافر إلى مسافة 4 برج فأكثر لأجل الفرجة، لأجل التنزه، رحلة، يقولون مباح. لماذا مباح؟ لعموم النصوص، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يقول هذا نص عام. أيضا النصوص التي وردت في الترخص يقولون هي نصوص عامة. وحينما قال مباح هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان السفر المباح يقصر فيه الصلاة من باب أولى السفر الواجب، والسفر المستحب أن يقصر فيه الصلاة. إذا سافر لحج واجب يستحب له أن يقصر الصلاة، إذا سافر لحج مستحب يقصر فيه الصلاة، إذا سافر لأمر مباح يقصر الصلاة. مفهوم عبارة الشيخ إذا سافر لأمر ليس مباح كأن يكون محرما أو مكروها أنه لا يترخص برخص المسافر، ومن ذلك قصر الصلاة. لماذا؟ يقولون الشارع أعطى المسافر هذه الرخص لأجل التسهيل والتيسير، وهذا لا يناسب العاصي، فلما كان عاصيا ليس له أن يترخص فلا يقصر الصلاة. وكما مر بنا لا يمسح الخفين 3 أيام بليلهن، أما التيمم فيتيمم لأنه لا يستطيع أن يصلي إلا بالتيمم إذا كان عادما للماء. والقول الثاني لبعض الحنابلة حتى سفر المعصي وترخص فيه، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النصوص الواردة مطلقة، فليس عليكم جناح، كل من سافر ليس عليه جناح أن يقصر من الصلاة. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، هو مسافر 3 أيام بليلهم، يعم كل مسافر. المعصية لها عقوبة شرعية تتعلق بها، أما الرخص فتبقى مطلقة، والله أعلم. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في متى يجب على المسافر الإتمام، والمقصود بالمسافر أي على مذهب الحنابلة، إذا كان 4 برد فأكثر. قال ويقضي صلاة سفر في حضر، إذا تذكر صلاة السفر وهو في الحضر يقول يصليها تامة، يصليها 4. لماذا يصليها 4؟ يقولون لأن قصر الصلاة من باب التسهيل على المسافر، وهو ليس مسافرا فلا يقصر الصلاة. هذا هو استدلالهم. إذن يستدلون بالنظر، يقول رخص له الشارع بالقصر حال السفر لأجل التيسير والتسهيل عليه، وهو في حال حضر فلا تناسبه الرخصة فيتم الصلاة. الرواية الثانية عند الحنابلة إذا قضى صلاة سفر في حضر أنه يقضيها مقصورة. لماذا؟ لأن القاعدة القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء مثل الأداء، فلو صلاها مؤداة صلاها 2 ركعات فكذلك إذا قضاها قضاها 2 ركعات. وأيضا يقولون كما سمر بنا إذا تذكر صلاة حضر في سفر يصليها تامة لأنها وجبت في ذمته تامة، فكذلك صلاة السفر وجبت في ذمته 2 ركعات فكذلك يقضيها في الحضر 2 ركعات. ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، أي ويقضي صلاة حضر في سفر تامة، تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، سافر ثم في أثناء الطريق تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر يقضيها تامة. لماذا؟ لأنها وجبت في حقه تامة.
هذه مسألة. ومسألة ثانية أيضا عند الحنابلة يقول إذا دخل عليه الوقت ثم سافر يجب عليه أن يقضي الصلاة تامة، هذا غير المسألة التي إذا تذكر صلاة دخل وقت صلاة الظهر أو دخل وقت صلاة العصر ثم سافر، يقول إذا سافر يصليها تامة. لماذا؟ لأنه دخل عليه الوقت وهو في حضر فأصبحت في حقه تامة، لكن مر بنا أنها لا تجب عليه إلا إذا ضاق الوقت. صحيح في هذه المسألة إذا دخل عليه الوقت ثم سافر أنه يصلي صلاة مقصورة، كما أنه لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم صلى في الحضر أنه يصلي صلاة تامة. فالعبرة ليست بدخول الوقت، إنما هو بفعل الصلاة. إذا صلى في السفر صلىها مقصورة، وإذا صلى في الحضر صلىها تامة وإن دخل عليه الوقت في السفر أو الحضر. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو اتم بمقيم أتم، هذه 3 مسائل. يقول نوى إقامة مطلقة بموضع، نوى إقامة مطلقة بموضع يعني لم يحد ذلك بوقت، أتى إلى بلد غير بلده هو لا يخلو من حاله، إما أن ينوي مدة معينة أو ينوي إقامة مطلقة من غير تحديد بمدة. إذا نوى إقامة مطلقة من غير تحديد مدة يقول يجب عليه الإتم أصبح مقيما، أو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أيضا يجب عليه الإتم. ناتي إلى مسألة 4 أيام، إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر، بعض الحنابلة يقول إذا نوى 20 صلاة، والرواية عند الحنابلة نوى 21 صلاة، يقولون يجب عليه الإتم. ما الدليل؟ يقول ربنا عز وجل يقول وإذا ربط فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. إذا وصل للمكان الأصل أنه ذهب السفر، لا يصدق عليه أنه مسافر، مسافر يكون أثناء الطريق، أما إذا وصل إلى الموضع الذي يريد الأصل أنه ليس مسافر ويجب عليه الإتمام، هذا الأصل. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قصر قلنا يقصر على حسب الوقت الذي قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتى في اليوم 4 وجلس في الأبطح يقصر الصلاة، ثم خرج في اليوم 8 ضحى إلى منى، يقول جلس 4 أيام يقصر الصلاة. فلما جلس 4 أيام يقصر الصلاة نقول الشخص إذا أقام في مكان 4 أيام يقصر الصلاة، وما زاد لا يقصر الصلاة. هذا هو توجيههم. يقال النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في منى وفي عرفة ومزدلفة، يقولون أنشأ سفرا جديدا حينما انتقل، الآن أصبح مسافر، لكن حينما كان في الأبطح ليس مسافرا، حينما جلس في منى أيام التشريق ليس مسافرا. إذن هذا هو دليلهم. والقول الثاني في المسألة إذا كان مسافر ثم أتى إلى موضع هو الأخرم الحالي أن ينوي أن يقيم فيه إقامة مطلقة لا ينتقل عن هذا المكان، يعطى أحكام المقيم. إذا نوى إقامة أيام ولو كانت أكثر من 4 أيام يترخص برخص المسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام يقصر الصلاة في الأبطح، لكن أنس رضي الله تعالى عنه جعل إقامته في مكة سفرا. في الصحيحين قال أنس رضي الله تعالى عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فما زال يقصر الصلاة حتى رجعنا. قيل لأنس كم أقمتم بمكة؟ قال 10 أيام. إذن أنس رضي الله تعالى عنه جعل كل الإقامة بمكة جعل 10 أيام، بما في ذلك التنقل بين المشاعر، هذه إقامة واحدة. أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وهذا عام الفتح، ومعلوم أنه إذا قام 19 يوما يقصر الصلاة يعلم أن حاجته لن تنقضي باليوم ولا يومين ولا بالثلاثة ولا الأربعة. ثم أيضا الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بعضهم نقطع يقين أنه أتى قبل اليوم الرابع، أليس كذلك؟ بعضهم ربما أتى اليوم الثالث. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإتمام؟ ما أمرهم بالإتمام. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الثالث هل نقطع أنه صلى الله عليه وسلم سيتم؟ لا. وكما مر لنا قبل قليل لو كان الأمر يتعلق بمدة معينة نتعبد الله عز وجل بالقصر فيها، وإذا زادت لا نتعبد الله عز وجل بالقصر فيها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في كتاب ربنا ما مسيس الحاجة لذلك دللنا الأمر لا يقيد بمدة إنما يرجع إلى السفر. إذا كان الشخص يسمى مسافر يترخص برخص المسافر ومن ذلك القصر. ومما يدل على ذلك أيضا ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن ذلك أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي يقول قلت لابن عباس إنا نطيل الغزو في خراسان فكيف نصلي؟ قال صلي ركعتين ولو أقمت 10 سنين. والأثر عند ابن المنذر بإسناد صحيح، أيضا عند ابن المنذر بإسناد حسن أن أبا نجلز لاحق بن حميد سأل ابن عمر آت المدينة للحاجة فأبقى 7 أشهر والثمانية الأشهر فكيف أصلي؟ قال ابن عمر صلي ركعتين. إذن أبو مجلس يقول آتي وأريد أن أقوم أشهر لحاجة، وابن عمر يفتيه أن يصلي ركعتين. هذا يدل على أن المسافر الأصل أنه يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده، من خروجه من بلده إلى دخوله يصلي ركعتين ركعتين، إلا إذا انتقل إلى بلد ونوى إقامة مطلقة في هذا البلد فيعطى أحكام أهل البلد. شخص مثلا أتى لي بلد يتاجر ثم وجد التجارة جيدة في هذا البلد فقال أجلس في هذا البلد وتاجر فيها أبقى فيه إقامة مطلقة لم يحدها بوقت فيعطى أحكام أهل البلد. أتى شخص طالب علم وجد في هذا البلد علماء قال أريد أن أبقى في هذا البلد إقامة مطلقة وأستفيد من علماء هذا البلد نعطي أحكام أهل البلد. فإذا نوى إقامة مطلقة فيعطي أحكام البلد. أما إذا نوى إقامة لحاجة قال متى ما انقضت حاجتي أرجع إلى بلدي طالت المدة وقصرت ولو كانت أكثر من 4 أيام أو نوى مدة معينة كحال بعض الطلاب الذين يسافرون للدراسة أو حال بعض الموظفين يعلم أنه مدة معينة أو بعض المنتدبين من الموظفين فهذا يعطى حكم المسافر إذا صلى وحده فيقصر ويتمتع أيضا برخص المسافر. أيضا ممن يجب عليه الإتمام من المسافرين قال أو ائتم بمقيم، مسافر صلى خلف المقيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجب عليه أن يتم الصلاة لعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر والحديث. فيجب عليه أن يتم بإمامه ويتم صلاته كما أن المقيم يجب عليهم أن يتم بإمامه ويتم الصلاة فكذلك المسافر. أيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من آثار في صحيح مسلم عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس إذا كنت في مكة ولم أصلي خلف الإمام كم أصلي؟ قال ابن عباس صلي ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يفهم من الحديث أنه إذا كان خلف الإمام سوف يصلي صلاة تامة. أصرح منه ما في مسلم أيضا عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4 وإذا صلى صلاة وحده صلى ركعتين. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتم بمقيم أتم الصلاة. فالذي يظهر والله أعلم أن المسافر إذا أتم بمقيم يجب عليه أن يتم الصلاة. أحيانا يشكل على الشخص هل الإمام مقيم أو مسافر؟ ما الحكم؟ الحنابل يرون أنه يجب عليه أن يتم، والصحيح أنه يبني على غلبة ظنه، فإذا كان يغلب على ظنه أنه مسافر ينوي الاهتمام به وقصر الصلاة، وإذا كان يغلب على ظنه أنه مقيم يتم الصلاة. وإذا أشكل عليه الأمر هل هو مسافر أو مقيم، الحنابلة في مثل هذه الحالة يوجبون عليه الإتمام، حتى لو قصر يجب عليهم يتم، لأنه لا بد أن ينوي. والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح، النية تبع العلم، فإذا كنت لا تعلم هل هو مسافر أو مقيم كيف تنوي القصر أو عدم القصر، لأنك لا تعلم أصلا. فالصحيح في مثل هذه الحالة أنك تنوي الإتمام به، إذا أتم أتممت، وإذا قصر قصرت. وهذا هو الصحيح في كل المسائل التي تحتاج إلى نية، والشخص لا يعلم نية الإمام، ينوي الاهتمام به ويفعل مثل أفعاله. مثلا في الوتر، يصلي الإمام حين ولا تعلم كم سيوتر، هل سيوتر بثلاث ليجعلها موصولة أو مفصولة، أو يصلي أكثر من ثلاث بسلام واحد، فأنت تنوي الاهتمام بهذا الإمام، فنية الإمامة تكفي وتنسحب على جميع الصلاة، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. والقاعدة في هذا الباب هي تتبع العلم، فإذا كنت لا تعلم لا تنوي إلا مجرد الاهتمام. وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، يقول وإن حبس ظلما، محبوس ظلم بغير حق ولا يعلم متى يطلق من حبسه، احتمال أنه يخرج اليوم أو غدا أو بعد غد، فهو كشخص آتى لبلد لحاجة وهو لا يعلم متى تنقضي حاجته فيقصر الصلاة، أو لم ينوي إقامة، يعني لم ينوي إقامة مطلقة ولم ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام، يقول أنا أتيت لحاجة، انتهت حاجتي اليوم رجعت إلى بلدي، انتهت غدا رجعت إلى بلدي، وهكذا يقولون يقصر الصلاة، ويحملون قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح 19 يوما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم أن تنقضي حاجته، فكان صلى الله عليه وسلم يقول تنقضي حاجتي غدا بعد غد وهكذا، فكان يقصر الصلاة. لكن كما قلت لكم قبل قليل، يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقد أتى لمكة وفتحها، ومعلوم أنه الآن سيثبت أمر المسلمين في مكة، يعلم أن هذا الأمر لا ينقضي بيومين ولا ثلاثة ولا أربعة. أيضا فيما يروى من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. الحديث رواته ثقات عند الإمام أحمد وغيره، ورواته ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، ولعل الإرسال أقوى، لكن حديث ابن عباس نحوه وهو بصحيح البخاري. هذا توجيه الحنابلة أنه إذا لم ينوي إقامة مطلقة أنه يقصر الصلاة، قال مطلقة، قال قصر أبدا، يعني يقصر قصرا مطلقا. في مذهب الحنابلة إذا نوى إقامة مطلقة أو نوى إقامة أربعة أيام فأكثر، حكم حكم المقيم في الصلاة وفي غيرها. أما إذا لم ينوي إقامة، يقول متى ما انتهت حاجتي قصرت الصلاة، أو إذا نوى أقل من 20 صلاة، يعني أقل من 4 أيام يقصر الصلاة. وأشرت قبل قليل أن الأمر يتعلق بالسفر، فمتى ما كان مسافرا يعطى أحكام السفر، نوى الإقامة 4 أيام أو أقل أو أكثر، أو نوى أكثر من ذلك فهو مسافر، إذا خرج من بلده إلى بلد آخر وأقام في هذا البلد فالأصل أنه مسافر، فيترخص برخص المسافر إلا إذا نوى إقامة مطلقة.